هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان القدس عاصمة الرد، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. لهذا اليوم سوف نتوقف مستمعينا ومستمعاتنا عند فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون نداء القدس، بعدها سننطلق مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى فقرة أخرى من فقراتنا، وهي الفقرة المباشرة التي سنستمع فيها إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة القيادة في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل عبر الهاتف. ونهاية المطاف سوف نقضيه ونكون عند فقرتنا مع الأسرى مع مستجدات هذا الملف. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا اللقاء مستمعينا ومستمعاتنا، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء القدس والزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، سلمت بلدية الاحتلال المقدسي محمود صالحية من حي الشيخ جراح بالقدس قرارا بإخلاء أرضه التي تبلغ مساحتها 6 دونمات، وتضم أرض عائلة صالحية مشتلا زراعيا ومنزلا ومرآبا للسيارات. وتمثل معاناة عائلة صالحية في القدس نموذجا لما يقاسيه أهالي حي الشيخ جراح مع الاحتلال والمستوطنين من تهديد دائم بالطرد والتهجير. الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
معاناة أهل حي الشيخ جراح مع محاولات تهجيرهم لا تتوقف، كأنها كابوس لا يستطيعون الاستيقاظ منه. فالحي الفلسطيني يقارع الاستيطان والتهويد على مدار الساعة. أهمية حي الشيخ جراح الاستراتيجية جعلته في مرصد الاحتلال الإسرائيلي، فهو يهدف لإنشاء تواصل جغرافي استيطاني للحد من الترابط الفلسطيني مع أسوار القدس القديمة. أكثر من 3000 فلسطيني يقطنون الحي على مساحة أرض تقدر بنحو 1000 دونم، وهي آخر ما تبقى لهم. عائلة المواطن محمود صالحية تحت خطر إخلاء أرضها التي سكنتها منذ عام النكبة، بعد أن سلمتهم بلدية الاحتلال القرار الذي يحتج بالمنفعة العامة الوهمية.
هم حجتهم يجوا يستولوا على الأرض هان إنها منفعة عامة، هي مش منفعة عامة، هي امتداد للمستوطنة، وإذا بياخدوا الأرض اللي عند 6 دونم بيصيروا مسيطرين على تقريبا نص الشيخ جراح، يا تلت الشيخ جراح، بدناش نقول نص الشيخ جراح، تلت الشيخ جراح من الشقة اليمين اللي هي مقابلة ل الجامعة العبرية.
مشتل زراعي، منزل، كراجان للسيارات، ومعرض سيارات، كل ذلك يريد الاحتلال ابتلاعه. فهي ليست فقط مصادرة أرض تبلغ مساحتها 6 دنومات، بل قضية قطع أرزاق أيضا، وهو أمر ليس غريبا على احتلال عن جهي.
بدهم يقطعوا أرزاق مش عيلتي أنا كمان، كمان 4-5 عيال بيستفيدوا من الأرض هاي.
القرار الظالم الذي يريد تهجير العائلة قصرا أمهلها وقتا محددا للإخلاء، مع تهديد بالعقوبة ما لم يتم تنفيذ.
المهلة معطينا من 10 الشهر ل 25 الشهر، إذا ما طلعتش بقول لي يعني بيهددوني بتهديد إنه إحنا بنحط أول شرطي ابتحانات الشرطة بشارع صلاح الدين آخر شرطي عندك هان، فمن منيح أنت أطلع من هان. أنا مش منفذ القرار هذا بالإخلاء، وأنا قاعد في البيت عندي هان، لأن أنا مش قاعد لحالي في البيت، أنا أمي قاعدة معاي وأختي عندها 6-7 أولاد، عندها 6 أولاد عندها، وأمي ختيارة معها ألزايمر كمان في البيت، وأنا وولادي كمان برضو قاعدين في البيت، يعني حوالي أنت بتحكي ب17 نفر. قرار إخلاء برضو ضد العائلة كلها عندي، مش أنا الوحيد المسؤول عن الأرض، هاي الأرض للعائلة.
أطماع لا تنتهي منذ النكبة الفلسطينية وشراهة إسرائيلية في انتزاع أملاك الفلسطينيين بحجة وثائق مزيفة تدعي ملكية الأرض، بينما الهدف الأساسي فرض سيطرة الاحتلال كمحاولة بائسة لتغيير هوية المكان.
نشكر الزميلة هدى جبارين على هذا التقرير، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نستمع معنا.
سيد زياد، بعد أن أبلغتهم بلدية الاحتلال بأنهم مستأجرين محميين، انكشف اليوم الوجه الآخر للفخ الذي نصبته بلدية الاحتلال لأهالي حي الشيخ جراح. البلدية سلمت عائلة صالحية قرارا بالإخلاء، كيف يمكن النظر لهذه المسألة؟
يعني هذا ضمن المخطط اللي عم بنشغل بالقدس بشكل كبير وواسع، سواء في منطقة شيخ جراح أو مناطق أخرى من القدس مثل سلوان وحتى بيت حنينة، اللي هي عمليا اليوم عم بيستعملوا أكثر من ادعاء، منها ادعاءات الملكية قبل 48، والحقيقة أنه يعني الملكية الفلسطينية في القدس الغربية تقريبا بتتعدى 65% أو 70% من الأملاك في القدس الغربية، لكن ولا فلسطيني قدر يحصل على أي من ممتلكاته، يعني حتى لو فرض جدلا يعني إلهم إنه إلهم بعض الأملاك من قبل 48، فإسوى بهاي المعاملة وبالفرض القانون أو استعمال القانون بأنهم يستولوا على ممتلكاتنا وممتلكات أهلنا سواء بالشيخ جراح أو بالمناطق الأخرى، المفترض أنه يصير في توجه كمان المحاكم الإسرائيلية المطالبة بأملاكنا، لكن هذا لن مش رح يسمحوا فيه. وبالتالي يعني هناك استغلال كامل لقوة الاحتلال للقانون للمحاكم لكل هاي القضايا بالاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء عليه من الأملاك الفلسطينية في القدس، طبعا كله غير قانوني، كل هاي الادعاءات غير قانونية لأن هاي منطقة محتلة.
طيب سيد زياد، إلى من يلجأ محمود صالحية اليوم إزاء هذه القرارات الجائرة من قبل بلدية الاحتلال؟
ما في، يعني هو عمليا لجأ للقانون، لجأ للمحاكم الإسرائيلية، والمحاكم الإسرائيلية لا يمكن أنها تنصفه، يعني لا مش رح تنصف ولا فلسطيني إطلاقا يعني. فبالتالي اليوم المطلوب من هذا المجتمع الدولي، المجتمع اللي بتغنى بحقوق الإنسان واللي بتغنى بالقوانين الدولية وإلى آخره، إنه هاد منطقة محتلة بدها حماية، بدها حماية الناس، بدها حماية أهلها. اليوم هذا الضم وكل الإجراءات الإسرائيلية هي إجراءات غير قانونية حسب القوانين الدولية، يعني حتى اليوم مش ولا دولة بما فيها الولايات المتحدة اعترفت بضم القدس واعترفت بسلطة إسرائيل على القدس بشكل كامل. صحيح أنه نقلت للسفارة الأمريكية، لكن لم تعترف بضم القدس حتى اليوم، يعني لم تعترف بشكل فعلي وبشكل رسمي، لأنه القدس هي منطقة محتلة قانونية وبحاجة فعلا لهذا المجتمع الدولي أنه يفعل قوته على قليل يأخذ إجراءات ضد إسرائيل، عقوبات إلى آخره. يعني اليوم يعني قبل كم يوم المجتمع الدولي، جزء من المجتمع الدولي الأوروبيين وإلى آخره، يجوا زاروا منطقة الشيخ جراح اللي هي اليوم بؤرة كبيرة من الصراع اللي موجود بالقدس اليوم. هاي يعني في تركيز كبير جدا على إخلاء معظم أهل منطقة الشيخ جراح وإقامة مستوطنات. يعني هناك مشاريع موجودة وتقريبا فيها تراخيص لبناء وحدات استيطانية في هذه المنطقة، وبالتالي كل الإجراءات هاي طحي الناس هو لهذا التحرك. شفنا هدول الأوروبيين إجوا زاروا وزاروا بعض الأسر اللي راح تخلى يعني من منطقة الشيخ جراح، وكأنه يعني بيجوا بيشوفوا هاي الناس بيعملوا تقاريرهم وما بيخدشوا الإجراء. مطلوب إنه في إجراءات منهم على القليلة، يعني اعتراضات على الإسرائيليين، اعتراضات تكون شديدة اللهجة بلاش أكثر. يعني يعني إحنا مش عم بنشوف حتى اعتراضات على الإجراءات الإسرائيلية من المجتمع الدولي.
زياد الحموري مدير مركز القدس للمساعدة الاقتصادية والاجتماعية، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر زملائنا في تقديمها شيماء الغراوي وهدى جبارين وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، والشكر موصول أيضا لمدير مركز القدس للمساعدات الاقتصادية والاجتماعية الأستاذ زياد الحموري. تحياتنا لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى برنامجنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران ومحور حديثنا القدس عاصمة الرد. إليكم التساؤلات التالية: أليست عملية القدس مسارا نوعيا في الرد على الاحتلال؟ ما دلالات الحشود الكبيرة التي خرجت بعدها تأييدا؟ وهل رسخت العملية ضمان استمرارية المواجهة؟ القدس عاصمة الرد محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام أينما كنتم. ليس بكاتم صوت ولا من خلف سياج أو جدر، بل من مكان تنعدم فيه المسافات ولا يبقى للمسافة قيمة، حيث فترة لا خوف ولا تردد عند كل فدائي قضى نحبه أو ينتظر. صاح السلاح في ساعات صيحة الموت الأبدي والانتقام الثوري من كل جندي قاتل ومستوطن حاقد. لقد كانت رصاصات الشهيد خيري علقم وما تبعها من عملية في سلوان لأبلغ رد على الجرائم المرتكبة بحق المسجد الأقصى ودماء شهدائنا في جنين وعلى امتداد الأرض الفلسطينية، وأبلغ رد على بعثات التطبيع وشهود الزور الذين شهدوا على بيع فلسطين في مزاد العار. ما فعله الشهيد علقم جزء من المعركة والمواجهة المستمرة مع الاحتلال، وتلك هي ذرية ثورية بعضها من بعض. الزميل خالد راضي والتقرير التالي.
في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال، زغردت رصاصات خيري علقم منفذ عملية القدس لتوقع 8 قتلى من المستوطنين وعدد من الجرحى، فلم تجف بعد دماء شهداء جنين حتى جاء الرد مزلزلا والثأر سريعا وقويا. لقد ثأرت القدس وزغردت غزة وابتهج الفلسطينيون. عملية فدائية تغير الواقع وتثبت هشاشة الواقع الأمني لجيش الاحتلال. الشهيد خيري علقم الذي ثأر لجنين سجل برصاصاته صفعة قوية لحكومة التطرف والإرهاب الإسرائيلية، صدمة إسرائيلية ما زال يعيشها الإسرائيليون وسط حالة من الذهول راحت تسيطر على تصريحاتهم، معبرة عن قلقهم أن تكون هذه العملية إلهاما لآخرين من الفلسطينيين. خيري علقم الذي كانت رصاصاته علقما ورسمت لوحة انتقام سريعة لدماء الشهداء وأخرجت الفلسطينيين مبتهجين في مسيرات عفوية في كل أرجاء فلسطين، واستنفرت المآذن تكبر مباركة هذه العملية التي شفت صدور قوم مكلومين. الشهيد علقم الذي نفذ عملية القدس نفذها بمهارة عالية لمدة 20 دقيقة قبل انسحابه من المكان ليصطدم بحاجز إسرائيلي ويشتبك معهم ويستشهد، يبلغ 21 عاما من مدينة القدس. عرف عنه أنه أحد المرابطين في المسجد الأقصى، وعرف عنه دفاعه عنه في وجه الاقتحامات الإسرائيلية. كان من أبرز ما كتبه قوله: من قال أننا نريد سلاما؟ نريد حربا لا نهاية لها. وهكذا جسدت رصاصاته فعلا مقاوما مشرقا في لوحة النضال الفلسطيني، ليترك المستوطنين صرعى بين قتيل وجريح.
جزيل الشكر الزميل خالد راضي على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وعن عمليتا القدس وتداعياتها على كيان الاحتلال، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل. أستاذ أحمد، أرحب بكم في لقائنا هذا سيدي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. كما نترحم على دماء الشهداء، أستاذ أحمد نبارك لكم حقيقة وبهذه العملية البطولية التي رأيناها، أو العمليتين حقيقة. نتحدث عن عملية القدس التي نفذها الشهيد خيري علقم، وتلتها عملية في سلوان. العمليتان تأتيان في سياق الرد على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا. ما الذي يميز هاتان العمليتان عن سابقاتها من حيث الدلالات؟
من حيث الوقت، جاءت بعد جريمة النكراء ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد أهلنا في جنين، واعتقد بأن هذه الجريمة أمام هذا العالم الظالم الذي يتفرج على دمنا، وأمام هذه الأمة العربية الصامتة على ما يحدث ضدنا، وأمام هذا الانقسام في ثور مرور الكرام، وكأنه لا مقاومة لدى الشعب الفلسطيني. بالعكس تماما، هذه العملية جاءت انتقاما وثأرا لهذه الطاهرة التي سفكت على أرض جنين، وتأكيدا على أن الاحتلال الصهيوني لا يستطيع أن يكسب إرادة الشعب الفلسطيني، وأن دماء الشهداء إنما هي التي تتدفق في شرايين الشباب السائر ليزدادوا عنفوانا ويزدادوا قوة ومقاومة، ويخترق المستحيل من أجل إيلام الاحتلال الصهيوني وفي شبكانها، حيث أنها مدينة القدس التي يعتبره الاحتلال الصهيوني أنها محصنة، وأن أنها عاصمة موحدة وأبدية، وأنه وضع كل إمكاناته الأمنية والعسكرية فيها، إلا أن هؤلاء الأبطال اخترقوا هذه المنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية وفي مدينة القدس نفذوا هاتين العمليتين.
نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني فيما يخص بهاتين العمليتين، يعني الدور الذي يقوم به الاحتلال بالإضافة إلى من يقف وراءه، يأتي الشهيد علقم ليعيد صياغة معادلة الصراع مع العدو. ما العامل الذي يعني أضافه الشهيد على مستوى معادلة الصراع مع العدو خصوصا في القدس؟
نعم، أن القدس هي عنوان الصراع مع الاحتلال الصهيوني، وأن معركتنا مع الاحتلال إنما هي معركة القدس، جزاء لن يستطيع عليه لا يفقد سيادته، ومهما أوتي من قوة لن يستطيع أن يغضب بوجه العمليات البطولية التي تنطلق من أبناء القدس وفي القدس. لذا اليوم نحن نعيش مرحلة مواجهة ومقاومة على الاحتلال الصهيوني. هؤلاء الأبطال الثوار القائمون الذين يخترقون المستحيل للقيام بهذه العمليات يعيدون الصراع إلى أصوله الطبيعية، وهي أصول تاريخية، أصول عقائدية، أصول واقعية تقول أن القدس لنا وأن أرض فلسطين لا يمكن أن تقبل القسمة على الثاني لأنها أرض فلسطين.
هل نستطيع اليوم القول أن المواجهة مستمرة وعملية الشهيد خيري علقم ومتى لها من عملية في سلوان يعني شكلتا دفعة قوية بهذا الاتجاه، اتجاه استمرارية العمليات والدفع لمواجهة العدو في القدس والضفة كذلك؟
في هذه العمليات الجريئة والبطولية وفي مدينة القدس ملهمة للشباب الزائر الفلسطيني لتمكين مزيد من العمليات الناجحة التي توجع الاحتلال الصهيوني، والتي تؤكد أن الشعب الفلسطيني لا يزال يقاوم بالرغم من كل التضحيات التي يدفعها ثمنا لكرامته وحريته وعودته، إلا أنه لم يرفع الراية البيضاء ولم تنكسر إرادته.
وحسب متابعتكم أستاذ أحمد، يعني كيف تناول الاحتلال عملية الشهيد علقم وعملية سلوان، خاصة بعد سلسلة التهديدات التي أطلقتها الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو وكذلك بن غفير؟
هذه التهديدات يعني ليست جديدة على الشعب الفلسطيني، حتى لو نفذ الاحتلال الصهيوني يعني ما يهدد به، لكنه استخدم كل ما في شعبه، اغتيالات، تدمير، ملاحقات، اعتقال، تهجير وغيره، لأنه لم يستطع أن يوقف المقاومة، اغتال قادة المقاومة، لكن الوقف في المقاومة. لكن أنا أقول بأننا نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد ونحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن أي حماقة أو عدوان يرتكبه ضد أبناء شعبنا والمقاومة على تنفيذ الرد على أي عدوان يرتكبه. وكانت الرسالة رسالة عمليات في القدس رسالة واضحة للاحتلال الصهيوني، المقاومة لم تتوقف، وإن كانت المقاومة قد استطاعت أن تبدع في تحويل حالة المقاومة من عمليات تنظيمية فصائرية إلى مقاومة جماهيرية شعبية ومقاومة فردية وذئاب المقاومة ينتشرون في كل مكان.
نعم، يعني بناء على كلامكم وما تفضلتم به، يعني هل من الممكن أن نرى تصعيدا من جانب الاحتلال ارتكاب حماقة؟ هل وارد ما بعد العمليتين؟
أذكر الاحتلال الصهيوني بارتكاب أي عدوان على شعبنا، الخيارات كلما تبقى مفتوحة يعني أمام المقاومة وأمام الشعب.
ألو أستاذ أحمد، نعم
نعم، الخيارات كلها مفتوحة، قد يبدأ الاحتلال
نعم
أي معركة، لكن من يستطيع هو الذي يحدد معالم هذه المعركة أو نهاية هذه المعركة؟
نعم،
لم يستطع الاحتلال أن يغير قواعد الاشتباك، وهذا ما أثبته هذه العمليات.
نعم. طيب اللي أتحدث أيضا عن، هل يمكن القول أن عمليتا القدس هي استمرارية للعمليات التي يقوم بها الشباب الفلسطيني في الضفة؟ وما هو الضامن لهذه الحالة، يعني استمرارية المواجهة مع العدو؟
هذه معركة مفتوحة مع الاحتلال، ونحن منذ معركة الساحات أكدنا بأن ساحة فلسطين كلها إنما هي ساحة معركة.
نعم،
وقد يقوم الأبطال بالعمليات في أي لحظة لا يتوقع الاحتلال، وفي أي مكان لا يتصور حدوثه فيه الاحتلال. لذا المعركة مفتوحة، المقاومة مستمرة، لا يمكن أن تتوقف، وهذه القاعدة البطولية التي وضعتها المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، أن سيف القدس ومعركة الساحات لا تزال حاضرة ولا يمكن أن تتوقف أبدا، طالما أن هناك احتلال يحتل الشبر من أرض فلسطين وهناك جرائم يرتكبها هذا الاحتلال.
نعم، ألف تحية لحضوركم معنا الأستاذ أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم، حياكم
الله،
أهلا ومرحبا.
اسمع بيانا من نبي، فالجرح أبلغ من فبي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو تشرق شمسها رغم العدو والمجرمين.
الأرض فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا سنى الزيتون مجد السندية والصف آت سوف يشهده الزمان مصر الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان ببيان نصر أعظم.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ولازلنا نتحدث عن العمليتين البطوليتين حقيقة ما قدمه الشهيد علقم وكذلك ما جاء في وادي سلوان. هذه العملية أو بالمجمل أهمية الملف الذي نتحدث فيه هذا اليوم حول القدس عاصمة الرد. أنا أنت أتوقف أيضا مع استضافتي داخل الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى الكاتب والمهتم بالشأن السياسي الفلسطيني. أستاذ في صلاح الدين أرحب بك في هذا اللقاء.
يا هلا بك.
حدثنا أستاذ صلاح الدين كيف كان رد الاحتلال على العمليتين؟
حتى الآن الرد يعني الرد الرسمي جاءت ردود فعل سريعة بنتنياهو عندما زار مكان العملية الأولى ووعد المستوطنين بأنه سيكون هناك رد على مستوى العملية وسيلجم كما سمى بين هلالين المخربين من القيام بأي عملية جديدة من هذا النوع أو من هذا المستوى وسيوقف هذا النوع من العمليات. ولكن كمان بن غفير كان له زيارة ولكن المستوطنون لم يستقبلوا بن غفير
هاجموه لربما
بالإضافة إلى أن هناك اليوم هناك في اجتماع على مستوى الكنيسة المجلس على مستوى الكنيسة بالمجلس الأمن المصغر لاتخاذ القرار على بهذا الشأن على هذا المستوى. عمليا على الأرض تم هناك بدفع قوات الشرطة وهذا تاني بيان يصدر خلال 24 ساعة من قبل قيادة أركان الاحتلال والشرطة الصهيونية بأن تم رفع حالة الجهوزية وإدخال قوات جديدة إلى منطقة القدس إلى الضفة الغربية للحد من عمليات الفلسطينيين لأن هناك توقعات أيضا باستمرارية لهذه العمليات. حتى الآن واضح بأن ما وعدت به الحكومة الجديدة حكومة نتنياهو بعملية المواجهة مع الفلسطينيين ودعمه بذلك كل اليمين المتطرف من الأحزاب الدينية واليمينية حتى الآن لم تحقق أي شيء على الأرض من خلال هذه العمليات. جاءت عملية جنين التي استهدفت 9 شهداء من قبل العدو الصهيوني، الرد كان سريعا من جانب المقاومة مما أسقط كافة الوعود التي وضعها نتنياهو ومن معه في الائتلاف الحكومي بأن هناك مواجهة وممكن حسمها مع الفلسطينيين. المعركة مستمرة وما زالت كل القوى الفلسطينية تتوعد بعمليات جديدة على الأرض. واليوم يضاف إلى ذلك بأنه تم الإعلان الآن من قبل ساعة تقريبا بأن هناك تظاهرات للمعارضة في شوارع تل أبيب ليلا.
أمر مهم وخطير طبعا أستاذ صلاح الدين، هل يمكن أن نرى أن الكيان الصهيوني وهو الآن في أزمة داخلية أن يبدأ ويصعد ما بعد العمليتان ويرتكب حماقة؟ هذا من جانب الصهاينة وأيضا من الجانب الفلسطيني، هل سنشهد عمليات أخرى أيضا؟
نعم هناك في كل البيانات التي صدرت عن فصائل المقاومة تتوعد باستمرارية العمليات، خاصة أن الرد الأولي عن عملية جنين جاء علنا وواضحا وأعلنت الجهاد الإسلامي بإطلاق صواريخ من قطاع غزة على المستوطنات مستوطنات القطاع وقالت نحن من أطلقنا وسنستمر في العمليات، وبيانات المقاومة اليوم تؤكد على ذلك. إلى الجانب الصهيوني نعم الوضع متأزم جدا وجدا وجدا وليس من الآن، بل طالما أن هناك استمرارية في مواجهة مع الفلسطينيين الوضع في الكيان هو متأزم.
شكري وتقديري لك الأستاذ صلاح الدين القراء الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني على حضورك معنا في الاستوديو. وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية التي نستمع إليها. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة منار عبد الجبار.
مع الأسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. أمضى الأسير وائل سلمان العرجة عامه 12 في سجون الاحتلال. وذكرت عائلة الأسير أن الاحتلال حكم على وائل بالسجن المؤبد مرتين و58 عاما بتهمة قتل مستوطنين قرب مدينة حلحول شمال الخليل. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
خليها في القلب بعلم الله بعلم الله شو بدي أقول لك قديش يعني أثر علينا.
وإن غاب للعام 12 على التوالي فأمل هذه السيدة بحرية وائل ما زال قريبا. الأسير وائل العرجة 38 عاما من مدينة حلحول محكوم بمؤبدين 58 عاما. سنوات لم تفت من عزيمته، فهو يرى الحرية بخطى الواثقين بنصر الله والمتمسكين بخيار المقاومة. هذا ما قاله وائل خلال جلسة محاكمته عام 2013.
الله يرضى عليه. أول ما حكموا قالوا مؤبدين 58 سنة ونص، قالهم لا خليهم ثلاث، يعني مش سائل فيكم ولا في حكمكم، الحكم حكم الله. شو ثلاث مؤبدات وأربع مؤبدات وأربعين وخمسين، هذول هم بدهم يعيش كل هالعمر؟
محمد ويا من طفلاء الأسير وائل حرما من زيارته لسنوات طويلة بحجة المنع الأمني رغم صغر سنهما، وقد كبرا وما زال فيض الشوق لأبيهما باللقاء الهم الأكبر ليكون شريكا لهما في محطات الحياة.
كان أبوي يعني مبسطنا كثير، يعني ما عشتش معاه كثير، يعني 4 سنين كان عمري. بفتقده دائما، يعني أنه إذا موجود هو راح يكون سند بالحياة.
مناسبات كثيرة غاب عنها وائل بسبب اعتقاله في سجن إيشل منذ عام 2011. غيابه عن بيت العائلة ألقى بظلاله على أشقائه وشقيقاته، فقد كان الجامع للأسرة قبل أن يفرقها الاحتلال.
غيابه أثر علينا كثير. بحكي لك يعني أنه مثلا بدي ألجأ أنا مثلا وائل، كان بحكي له مثلا سري حكيت لمين بدي أحكي مثلا، أو وائل بتقدني بالمناسبات وبالأعياد بمرضي بإشي، والله يجي هو أول واحد لأنه كان عنده تاكسي عمومي. يعني
العرجة حكاية مقاومة وصبر وصمود، فقد اتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية قرب مدخل حلحول عام 2011 وقتل مستوطنين، وتتمسك العائلة بخيار المقاومة بالإفراج عن وائل وإخوانه الأسرى في صفقة قريبة التي يرونها قريبة كخيوط الشمس المنسدلة مع كل نهار مصحوب بالحرية.
شكرا للزميل معين بكر. ونتابع أحبتنا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة، حيث أكدت مؤسسة مهجة القدس أن إدارة سجون الاحتلال نقلت 4 معتقلين من مساعدي أسرى عملية انتزاع الحرية في سجن جلبوع، وذلك من عزل سجن ماجدو إلى سجون أخرى. وأشارت الهيئة إلى أن إدارة السجون نقلت الأسيرين قصي مرعي وعلي أبو بكر إلى عزل سجن أيلون، والأسير إياد جرادات إلى عزل ريمون، كما نقلت الأسير محمد أبو بكر إلى عزل رامون. وأضافت الهيئة أن أسرى حركة الجهاد الإسلامي واصلون الاستنفار العام في السجون كافة، وذلك بعد نقل الأسير القائد زياد بسيسي إلى عزل معتقل جلبوع. أكدت وزارة الأسرى في غزة أن تصاعد الإجراءات العنصرية من إدارة السجون وحكومة الاحتلال بحق الحركة الأسيرة يتطلب موقفا موحدا وداعما لهم من الكل الفلسطيني. وخلال ندوة نظمتها مهجة القدس في غزة قال مدير الإعلام بالوزارة إسلام عبدو إن اللقاءات والندوات تعزز حضور قضية الأسرى إعلاميا وقانونيا وتذكر بالدور المهم للمنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه هذه القضية. بدوره الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي أكد أن الأسرى موحدون في تحركاتهم في وجه هذه القرارات والإجراءات التعسفية. عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين. حسام نستمع معنا.
سيد موفق، ما يجري داخل السجون وتصاعد وتيرة تنقلات بين الأسرى من قبل إدارة السجون، كيف تقيمون واقع الأسرى اليوم؟
نقيم واقع الأسرى بأنه منذ تكليف بن غفير مسؤول الأمن القومي وزيارته إلى سجن هول الكبار وسجن نفحة وإشرافه على بناء 40 زنزانة انفرادية في سجن نفحة وعملية التنقل الكبيرة التي بلغت حتى الآن أكثر من 170 عملية تنقل للأسرى وبالذات من قيادة الحركة الوطنية الأسيرة. الهدف من ذلك هو عقاب الأسرى، والهدف من ذلك هو تشتيت قيادة الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية. عندما يتم عزل قيادة الحركة الوطنية الأسيرة ومن ضمنهم الأخ نواف البرغوثي في سجن هول الكبار عزلا انفراديا، يعتقد الاحتلال الإسرائيلي أو بن غفير بأنهم استطاعوا تشتيت قيادة الحركة الوطنية الأسيرة، ولكن تعاملت مع قتل بن غفير مع عدد كبير جدا مع جلعاد أردان وغير جلعاد أردان بعملية التنقل والتشتيت الحركة الوطنية الأسيرة بأنها يوجد قيادات بل تقوم بعمل القيادة العليا للحركة الوطنية الأسيرة وتقوم بالواجب الوطني داخل السجون لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجراء إدارة مصلحة السجون الإسرائيلي.
لكن لماذا دائما يسعى الاحتلال لإثارة الأوضاع داخل السجون برأيكم؟ ما هي الأهداف من وراء ذلك؟ وهل يعتقد بأن قضية الأسرة هي قضية غير مركزية ولربما يحاول دائما تفجير الأوضاع داخل السجون؟
دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ عمليات أسر الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة منذ جلعاد شاليط والأربع الموجودين الآن في المقاومة تعتقد أن قضية الأسرة أصبحت قضية مركزية وأساسية في لدى الأحزاب والإسرائيلية وأي حكومة إسرائيلية قائمة، وتعتقد أن الشعب الفلسطيني بدأ يدرك أن قضية الأسرى هي القضية المركزية للشعب الفلسطيني وأن جميع فصائل المقاومة الفلسطينية تتنافس فيما بينها من أجل خطف جنود إسرائيليين وعمل عمليات تبادل أسرى. فمن أجل ذلك أصبحت كل حكومة إسرائيلية تزاود على الحكومة التي تسبقها بأنها لم تقوم بعمليات تبادل أسرى وأنها تسن قوانين جديدة في الكنيسة الإسرائيلي بعدم القيام بأي عملية تبادل أسرى مع المقاومة، حتى يعني ممن عليهم قتل جنود إسرائيليين وما شابه ذلك. إذا قضية الأسرى هنا قضية مركزية، من أجل ذلك يتم من قبل الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات فورية ولذيذة داخل السجون الإسرائيلية لتوتير الحركة الوطنية الأسيرة وتشتيتها. ولكن أنا أقول عندما سيكون الرد هو بإضراب الكرامة الذي حصل ضد جلعاد أردان الذي أراد أن يسحب جميع إنجازات الأسرى، واستطاع الأسرى أن يرد هذه الإنجازات ويزيد عليها إنجازات جديدة. وأقول أنا لبن غفير وغيره بأن الحركة الوطنية الأسيرة رغم تشتيت الأسرى وعمليات التنقل الدورية من سجن إلى سجن، فالحركة الوطنية الأسيرة موحدة ولديها قيادات ضل وتعاملت مع عمليات التشتيت أكثر من مرة وستواجه الاحتلال.
ماذا عن التحركات الجماهيرية المساندة؟ هل برأيكم ترقى لمتطلبات الحالة الخاصة داخل سجون الاحتلال التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما أيضا في ضوء حالة الاستنفار التي أعلنتها الهيئة القيادية العليا للحركة الأسيرة؟
احنا عندما ننظر بعين الاعتبار إلى جميع التضامنات والمسيرات والاعتصامات التي تحصل مساندة الأسرى أقولها بصريح العبارة حتى الآن لن ترقى إلى الحد المطلوب لمساندة الأسرى. لكن هذه وإن كانت على هذا الحد إلا أن هذه تعتبر يعني ترفع من معنويات الأسرى، والأسرى يطمعون أو يحبون أن تزداد عملية التفاعل. يعني الآن جميع ما يحصل هي جلسات مغلقة، ورشات عمل، مؤتمرات صحفية في التضامن الأسبوعي. نحن نحتاج إلى عمليات مسيرات كبيرة جدا، نحتاج إلى تسييس قضية الأسرى من السلطة الوطنية الفلسطينية عبر سفارات دول العالم، عبر اصطحاب عدد من أهالي الأسرى المحكومين مؤبدات أو أصحاب الأسرى المرضى في المؤتمرات الدولية. أي وفد يزور السلطة الفلسطينية أو هنا وفود أجنبية تأتي إلى قطاع غزة أن نصطحب أهالي الأسرى المرضى مثل الأسير ناهض الأقرع، مثل الأسير منصور موقدة، موفق عروق، مثل هؤلاء الأسرى المرضى الذين يموتون الآن داخل الإسرائيلية، لكي نوصل رسالة عن حقيقة هذا الاحتلال الإسرائيلي وندور قضية الأسرى ونجعل قضية الأسرى ليست قضية رأي عام فلسطيني فقط، بل قضية رأي عام دولي وعربي وبصورة كاملة تبديلة.
موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين. حسام كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع موفق حميد مدير العلاقات العامة في جمعية الأسرى والمحررين حسام، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. إلى اللقاء.
مع شكري والتقدير لكافة الزملاء في هذه الفقرة مستمعين الأكارم، نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.